بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 12 من أول الآية 28. فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل الجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب الحسنة، وأيضا أريكم طريقا أفضل. الإصحاح 13. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كان لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. إحنا في القسم الخامس في الرسالة اللي هو واخد من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 14، بيدور حوالين تدبير الكنيسة، وبالتحديد في الجزء بتاع المواهب الروحية اللي هو واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14. ملخص الحديث اللي فات علشان نقدر نتابع كلام النهاردة، ان بولس الرسول قال ان احنا لما تعمدنا الروح القدس ضمنا لجسد واحد هو جسد المسيح. الجسد دوت له اعضاء كثيرة، لكن مع كثرة الاعضاء ديت، نمرة واحد كل عضو له عمل، نمرة اتنين مفيش عضو مش ضروري، ممكن يكون في عدو أكثر أهمية من عدو من الكرش، لكن ما فيش عدو في الجسد ملهوش دور. بولس الرسول النهاردة بقى هيطبق الكلام عن حال الجسد على المواهب اللي موجودة في الكنيسة، فيقول في الآية 28 فوضع الله أناسا في الكنيسة. تكلم عن المواهب. المواهب هي عطية الثالوث للكنيسة. المواهب مصدرها الله الآب. الابن أخذها لحسابنا، بتعطى لينا بواسطة الروح القدس. كل عمل بيعمله ربنا بيعمله الثالوث معا. كل ما يعمله الآب يعمله بالابن في الروح. كل اللي الآب بيعمله بيعمله بالابن، وإحنا بنحصل على كل هذا بواسطة الروح القدس. لذلك في ثلاث مواضع مهمة في الكتاب المقدس اتكلمت عن المواهب. كورنثوس الأولى 12، رسالة رومية الإصحاح 12، رسالة أفسس الإصحاح 4، وأيضا معلمنا القديس بطرس الرسول في رسالة الأولى الإصحاح 4. لكن أنا مركز على الثلاث مواضع بتاع بولس، لأن الثلاث مواضع في رسائل بولس الرسول بيكلموا عن الثالوث. في كورنثوس الأولى 12 بيتكلم عن المواهب دي عطية الروح القدس. قال معلمنا بولس الرسول الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كيفما شاء. يبقى في كورنثوس المواهب عطية الروح القدس، في أفسس المواهب عطية الابن، عشان كده قال في أفسس صعد إلى العلاء سبع سبيا وأعطى الناس عطايا، أعطى البعض أن يكونوا رسل والبعض معلمين بعض أنبياء. فكورنثوس بتتكلم أنه المواهب عطية الروح القدس، أفسس بتتكلم أن المواهب عطية الابن، رسالة رومية بتتكلم أن المواهب عطية الله الآب، لأن بيقول كما قسم الله الله الآب لكل واحد حسب النعمة المعطاة له، وبدأ يذكر المواهب المختلفة. يبقى المواهب هي عطية الآب، هي أيضا عطية الابن، هي عطية الروح القدس. أول موهبة، فوضع الله أناسا في الكنيسة أولا رسلا. قال أولا لأنه دي أسمى موهبة، دي أعظم موهبة. قال أولا الرسل لأن الرسل بيحوي كل المواهب الروحية، نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، بدأ بالرسل لأن دي كانت فئة معينة موجودة في الكنيسة في حقبة معينة، لكن مش موهبة هتبقى موجودة على مدار تاريخ الكنيسة، لا، كانوا موجودين في أيام تجسد ربنا يسوع، ولم تعد موهبة الرسولية موجودة النهاردة في الكنيسة، لكن موجودة الكتابات بتاعته. يبقى نمرة واحد الرسل، ثانيا أنبياء. الأنبياء زي ما قلنا وبنوضح تاني، دول وحي متنقل، يعني ناس كانوا يروحوا يقعدوا في وسط المؤمنين، الروح القدس يملي عليهم أجزاء من تعليم المسيح، لأنه كان لسه الكتاب المقدس ما تكتبش، ففضلت الطغمة دي موجودة لحقبة معينة في الكنيسة لغاية ما اكتمل كتابة الكتاب المقدس وبدأ ينتشر في كل الكنائس، فلم تعد هذه الموهبة موجودة النهاردة في الكنيسة. ثانيا أنبياء، أيضا ممكن يكونوا الأنبياء بمعنى آخر، أنه من يعظ. بولس الرسول قال من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. بنيان يعني حاجة تبني الإنسان روحيا، وعظ يعني تشجيع، تسلية يعني تعزية. يبقى الوعظ في الكنيسة دي يسمى يتنبأ، دي موهبة لسه موجودة لغاية النهاردة في الكنيسة. أيضا ممكن موهبة تتفهم بمعنى آخر، أنه النبوة ننبئ بخفايا قلب الإنسان، قلب الإنسان نجيس من يعرفه، قلب الإنسان أعمق من البحار وأشد ظلمة من ظلمة أعماق البحر، نخفي عن الإنسان أعمال كتير الإنسان يعملها ويقول لك أنا مش عارف عملتها ليه. فلما ربنا بيدي للبعض نعمة روحية فيكشف خفايا القلب، دي أيضا تسمى أنه هو بيتنبأ، فدي موهبة لسه موجودة لغاية النهاردة في الكنيسة. يبقى أعطى البعض أن يكونوا أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. المعلمين دول اللي بيفسروا كلمة الله ويورونا إزاي نعيش بيها في الحياة العملية، دي موهبة في الكنيسة اسمها موهبة التعليم. بولس بياخد المواهب بالتدرج، ده بأعلى موهبة الرسل اللي حووا كل المواهب، اللي أقل من الرسل الأنبياء، اللي أقل من الأنبياء المعلمين. ليه؟ لأنه النبي يتكلم والمعلم يشرح كلام النبي، فلذلك بقى النبي أسمى من المعلم. المعلم دوره زي ما قال معلمنا بولس الرسول، معلمنا القديس بطرس، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة. يعني شغلة المعلم إن يتعب في دراسة كلمة الله، في البحث في كلمة ربنا، علشان يقدم للمؤمنين طعام عديم الغش، طعام نقي، طعام مشبع، طعام متجدد كل يوم. فشغلته ان هو يتعب في دراسة كلمة ربنا، دي الموهبة التالتة. الموهبة الرابعة، ثم قوات. قوات يعني عمل معجزات خارقة للطبيعي للعادة، يعني إقامة الموتى تدخل ضمن القوات، إخراج شياطين تدخل ضمن القوات، فتح أبواب السجن مثلا زي ما حصل مع القديس ماتياس تدخل ضمن القوات، تحويل طبيعة المادة زي ما عملت أمنا، الحديد تحول لسائل مية، دي تدخل ضمن القوات. فك رباطات أعمال الشر والسحر زي مثلا القديس باسيليوس، كان في شاب كان عمل عهد مع إبليس بدمه، بصلاة القديس باسيليوس السك اللي مضى الشاب دوت رجع من يد إبليس، دي كلها تدخل ضمن القوات. بس في نقطة مهمة جدا، انه القوات بتتكرر على مدار تاريخ الكنيسة، ما نقدرش ننكر، زي مثلا نقل جبل المقطم تعتبر من أعمال القوات، لكن الشرط انها تعمل لمجد المسيح. شفت من اكتر من 15 يوم تقريبا فيديو كان منتشر خالص، انسان بيعمل اعمال خارقة، ماشي على المية وبيطلع على البناية، يعني عمارة طالع كده برجليه، كل ده ايه؟ دي اعمال شياطين، دي كلها اعمال شياطين، لان القوات تؤمن لمجد المسيح مش للاستعراض. المسيح لما مشي على المية مش بيستعرض، لا ده مشي علشان يروح ينجي الرسل، وهكذا كل أعمال القوات اللي عملها السيد أو اللي عملوها المؤمنين. نمرة 4 قوات. نمرة 5 وبعد ذلك مواهب شفاء، موهبة شفاء المرضى بطريقة معجزية. اتكلمنا فيها قبل كده، شفنا معلمنا القديس بطرس وأباءنا الرسل، وموهبة موجودة على مدار تاريخ الكنيسة، شفنا بابانا البابا كيرلس يحط ايده او يطلب كان المريض يخف، وفي شهادات للقديس إيرينيوس وللعلامة أوريجانوس وللقديس أغسطينوس ان مواهب الشفاء كانت موجودة في العصور بتاعته. فدي موهبة موجودة على مدار تاريخ الكنيسة، لكن مع الوحي حط القوات الاول وبعد كده مواهب الشفاء. ليه القوات الاول؟ لانه اللي له موهبة القوات يقدر يصيب بضربة مرض ويشفي منها، فعنده الاثنين، فلذلك القوات الاول. نمرة 2 الشفاء، زي معلمنا بولس الرسول لما كان في قبرص اعمال 13 وشاف عليه الساحر، قال له هو يد الرب تكون عليك فتصير اعمى لا تبصر الشمس الى حين، دي اسمها قوات. ضربوا معلمنا بولس الرسول فاصيب بالعمى لفتره لانه كان عايز يفسد الولي عن الايمان، وبعد كده رجع له موهبه النظر تاني، فدي اسمها قوات. الموهبه نمرة 6 اعوانا، ربنا يدي للانسان موهبه ان يكون عون لاخوه، سند لانسان ضعيف. تدخل في موهبه الاعوان الشمامسه. الشمامسه في الكنيسه مش الصوره اللي احنا بنشوفها ديت، الصوره دي مستحدثه من ايام البابا كيرلس الرابع، لما بدا القداس كان يبقى ابونا والشماس ده اللي هو الشماس اللي بيخدم مع الاب الكاهن جوه والشعب. لما تفتح كتاب الخلاجي يقول لك قال الشماس، مين الشماس ده اللي جوه في المذبح؟ طب اللي بيقوله الخورس ده اسمه قال الشعب. لما البابا كيرلس وجد ان الشعب ما بقاش حافظ المردات، فاهتم ان يجيب شويه يعلمهم علشان يتابعوا مع ابونا في القداس. لكن مش ده الوضع الاساسي للشمامسه في الكنيسه. الشمامسه في الكنيسه اللي كان على راسهم استفانوس، دول كانوا ليهم موهبه اعوان. نمرة 1 هم اللي مسؤولين عن الامور الماديه في الكنيسه، لذلك كانوا بينتخبوا. الطغمه الوحيده اللي فيها انتخاب الايه؟ الشمامس. الاسس ما فهمش انتخاب، البطرك ما فيهوش انتخاب، ده في تدبير كلمه الله وتاريخ كنيستنا على العصر الاشمل والاكثر امتدادا، الباقي ديت قله. فالوحيدين اللي كانوا ينتخبوا الناس تنتخبهم الشمامس. ليه؟ لان دول هياخدوا فلوس الناس وهم اللي يوزعوا على الفقر، فدول هياخدوا فلوسكم فانتوا تختاروهم عشان تبقوا انتوا مطمن لهم. لكن مفيش الشعب ينتخب قسيس، ولا الشعب ينتخب اسقف، ولا الشعب ينتخب بطرك. كان ده الوضع الأساسي للشموسية في الكنيسة، وعلى رأسها استفانوس أعوان مسؤولين عن الأمور المادية، أيضا أعوان لأنه بيعاونوا الأب الكاهن في مساعدة الأرامل، في مساعدة المرضى، فدي موهبة اسمها موهبة أعوان. النهاردة نشوفها في كل من له دور في الخدمة في الكنيسة، يعني الأخ اللي بينظف لنا الكنيسة، اللي بيمسح لنا الدكك، اللي بيعرض لنا داتا شو، اللي بيوزع، اللي بيكتب حاجة، أعوان بيعاون لأجل انتشار وامتداد كلمة الله، فدي موهبة. الموهبة نمرة 7 تدابير. التدبير إنسان له رؤية ويقود الآخرين لتحقيق هذه الرؤية، فمسؤوليته الإرشاد، حسن الإدارة. التدبير له قسمين، تدبير روحي على مستوى الأفراد، وده أساسا عمل الكاهن، وتدبير روحي على مستوى إداري للكنيسة، دي شغلة الأسقف. إنما القصوص المعلمنا القديس بولس في تيموثاوس الأولى، أما الشيوخ، الشيوخ بريزفيتيروس اللي هي القصوص في اليوناني، أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة المضعف، اللي عندهم موهبة التدبير، اللي بيدبروا المؤمنين، يرشدوهم، يوجهوهم، يطلبوا منهم إرشاد، يطلبوا منهم نصيحة. أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة المضعف، ولا سيما بالأكثر بقى اللي يستحق كرامة مضعفة أكثر، الذين يتعبون في الكلمة، لأنه عمل الكاهن أساسا التعليم، لأنه ده راعي شغلته ياخد الرعية إلى مرعى أخضر وإلى ماء راحة. طب بالنسبة للأسقف، لا، الأسقف بقى يدبر الكنيسة كلها، فدي موهبة تسمى موهبة تدابير. طيب بعدها يكمل بولس، بص بقى خد بالك من الترتيب، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوان، تدابير، نمرة 8 وأنواع ألسنة. ذكرها بولس آخر حاجة، أنواع ألسنة، يعني واحد الروح القدس يديله إن يتكلم بلغات مختلفة بدون ما يكون اتعلمها، يروح يقعد مع ناس يونان يكلمهم يوناني بدون ما يكون اتعلم يوناني. هنتكلم عنها بالتفصيل لأن بولس هيفرد ليها الإصحاح 14، فأنا هسيبها دلوقتي، لكن اللي يهمني هنا إن بولس ذكرها نمرة 8. ليه؟ أهل كورنثوس انبهروا قوي بموهبة التكلم بالألسنة، لدرجة ان بدل بعض يقوم يرطن اي كلام وكلام تجديف على يسوع، يقول لك دي موهبة التكلم بألسنة، فعجبت قوي الناس بتاع كورنثوس، فبدوا ناس يقلدوا، مش واخدين مواهب ولا حاجة، او يقف يقول اي كلام، يقول لك لدرجة ان يقول ان يسوع أناثيمة، ويقول لك انا اصل عندي موهبة التكلم بألسنة. فبولس قصد يبين ان دي اقل درجة في المواهب، فما تنبهروش بها قوي، مش دي علامة النمو الروحي أو الملء بالروح أو هنتكلم بالتفصيل في الإصحاح 14 عنه. نكمل في الآية 29، يتساءل بقى، ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل الجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ دي جديدة ديت، يعني الآية 28 ما جابش فيه موضوع الترجمة، هو شال أعوان وشال تدابير وجاب موهبة جديدة اسمها ترجمة، إن واحد الروح القدس اداله موهبة إن يتكلم بلغة معينة، طب احنا مش فاهمين، يروح مدي الروح القدس واحد تاني إن يترجم كلام الأخ ده وهو أيضا ما تعلمش هذه اللغة. برضو في كلام بالتفصيل عنها في الإصحاح اللي جاي 14. 7 أسئلة بولس بيسألها، إجابتها لا، الجميع رسل؟ لا طبعا، الجميع أنبياء؟ لا، الجميع قوات؟ الجميع معلمين؟ الجميع ألسنة؟ لا. يبقى بولس بيقول إذا مش كل المؤمنين هيبقى لهم نفس الموهبة،
ألعل الجميع ليهم الموهبة ديت؟ بولس بيقول لا، أما الإيه زي ما قال القديس بطرس، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. يبقى اللي ربنا اداله موهبة ده ادهاله عشان يخدم بيها إخواته، ادهاله هو وكيل على هذه الموهبة. يكمل في الآية 21، ولكن قلت لكم المواهب دي مش عند الكل، هقول لكم بقى على حاجة، ولكن جدوا للمواهب الحسنى. هقول لكم بقى مواهب يعني لفايدة كل المؤمنين، مواهب لبنيان الكنيسة، مواهب كلنا نجتهد. مش انتوا عندكم غيرة يعني ونفسكم تبقى عندكم مواهب؟ طب انا هقول لكم على افضل المواهب. جدوا للمواهب الحسنى. للأسف احنا تشدنا الموهبة الظاهرة، لا هنكتشف ان بولس بيقول مش هو ده اللي نافع لكل المؤمنين، مش هو ده اللي بولس بيطلب كل المؤمنين ان يجتهدوا ان يقتنوه. جدوا للمواهب الحسنى، مش دائما النافع هو اللي لافت للنظر، لا مش بالضرورة، ممكن حاجة يعني تشد انتباه الواحد لكن ما تكونش هي ديت افيد حاجة. طيب قبل ما يقول ايه هي الموهبة اللي عايزنا نجتهد كلنا ان نقتنيها، بيقول جدوا للمواهب. طب هنا هيجي سؤال، هي الموهبة بالكامل هبة من الله وانا ماليش دور فيها، ولا انا ليا دور؟ ما بيقول لي جدوا، جدوا يعني اجتهد، يبقى اذا انا ممكن لما اجتهد احصل على موهبة. طب هي المواهب باجتهادي؟ علشان نفهم بس الكلمة دي، طبعا الحديث عن المواهب كبير لكن عشان يبقى الكلام واضح، الموهبة بالكامل هي عطية هبة من الله زي ما الروح القدس بيقس كما يشاء. لكن الروح القدس لما بيدي موهبة بيدي موهبة على حسب الاستعداد الشخصي بتاع الإنسان. بمعنى الكهرباء واحدة، الكهرباء لما تدخل في المروحة تطلع هواء بارد، نفسها هي هي الكهرباء لما تدخل في الدفاية تطلع هواء سخن. الاختلاف مش في الكهرباء اللي داخل، هي هي نفس الكهرباء، بس على حسب التكوين بتاع الجهاز دوت بيطلع هواء بارد. طب التكوين بتاع الجهاز ده يطلع هواء سخن، هكذا الروح القدس هو الطيار اللي بيهب المواهب، لكن في الحقيقة بيدي المواهب على حسب الاستعداد الشخصي بتاع كل إنسان. فإذا الموهبة في جانبين، في جانب عند الشخص نفسه وفي جانب على روح ربنا. لذلك بولس الرسول بيقول لنا جدوا، جدوا يعني ثلاث حاجات. نمرة واحد إن أنا أطلب، مش غلط، بولس الرسول هيقول في الرسالة إنه من يتكلم بلسان فليطلب أن يترجم. يبقى اداني حق إن أنا ممكن أقف أطلب إن ربنا يديني موهبة معينة، لكن قبل ما أطلب الموهبة أتيقن من الدافع أنا بطلبها ليه. هل أنا بطلبها لأجل مجد نفسي، ولا أنا بطلبها لأجل بنيان الكنيسة؟ لأن سيمون الساحر شاف موهبة الرسولية على إيد بطرس ويوحنا يحطوا إيدهم يحلوا الروح القدس، فقال لهم أعطياني أنا أيضا هذه الموهبة حتى كل من وضعت عليه يدي يحل عليه الروح القدس. بطرس الرسول بص له قال له لتكن فضتك معك في الهلاك. انت مش بتطلب دوت لاجل مجد ربنا، انت مش بتطلب ده لاجل انتشار ملكوت ربنا، انت بتطلبه لاجل مجد شخصي ليك، اراك مربوط في رباطات الظلم. فمن حقي اطلب، بس ربنا عارف الدوافع، وطوبى للنفس اللي واضحه مع نفسها. لكن الكتاب المقدس اداني في شرح كلمة جدوا للمواهب إن نطلب الموهبة. نمرة اثنين، أجرب نفسي. أجرب نفسي في العمل دوت وأجرب نفسي في العمل دوت وأجرب نفسي في العمل دوت، أنا مش عارف موهبتي. وأنا بجرب الأعمال المختلفة ديت، إحنا مشكلتنا إن إحنا تملي بننبهر بالموهبة الظاهرة، فأنا يعني عايز الظاهرة ديت. لا، ما ممكن تكون الظاهرة دي مش ليا. طب ما تجرب في بقية الأمور، وجرب باجتهاد وجرب بمصبرة، ودي النقطة الثالثة، الاجتهاد. أجرب، أجرب أرسم، أجرب إن أنا أتعلم موسيقى، دي مواهب. أجرب إن أنا أدرس كلمة الله، أجرب إن أنا أساعد إنسان مريض. الخادم ففي الخدمة، موهبة قالها بولس في رومية. الخدمة مش خدمة مدارس أحد اللي احنا لا، الخدمة هنا الدياكون إنه خدمة المرضى، خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. إنسان ما بيعرفش يروح يعمل توليد، ما بيعرفش يأكل، أقعد أنظفه وأكله واعتني بيه. هي ديت في رومية معنى كلمة خدمة. أجرب نفسي فيها، أجرب أعوان زي ما كنا بنتكلم عن هي المواهب. ما فيش غير الألسنة والتعليم والهدي، يعني المواهب اللي ظاهرة. فدوري إن أنا أطلب، بس أكشف الدوافع الأول، لأن ربنا مش هيديني حاجة وهو عارف إن دوافعي شريرة. نمرة اثنين، أجرب كل أنواع المواهب لغاية ما ألاقي نفسي حبيت حاجة، نجحت فيها، فرحت فيها بربنا، نمتني روحيا، أبتدي بقى اجتهد بكل جدية. اجتهد أن تقيم نفسك لله عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق باستقامة. اجتهدوا، ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. هقول لكم بقى على أفضل المواهب كلها، موهبة لكل المؤمنين. التعليم مش للكل، النبوة مش للكل، الرسولية مش للكل، الألسنة مش للكل، لا، أنا هقولكم على موهبة لكل المؤمنين، موهبة لبنيان الكنيسة جميعا، موهبة أعظم من كل المواهب، موهبة توصل لربنا نفسه، موهبة لن تنقطع، لأن هنعرف المرة الجاية أن كل المواهب هتنتهي. إيه الموهبة ديت؟ قال لك المحبة. المحبة ليه؟ ليه ديت؟ أريكم طريقا أفضل، لأن الله محبة، لأن المحبة هتوحد كل المواهب. لأن لو عندي موهبة وبستخدمها من غير المحبة ممكن تكون سبب في هلاكي. عشان كده يجي في الإصحاح 13 يكلمنا عن المحبة. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، ألسنة الناس يعني هي معرفة بكل لغات البشر. طبعا كلمة ألسنة الناس مفيش لغة ملهاش معنى، مفيش شعب بيرطن بكلمات ملهاش معنى. ألسنة الناس يعني مع تعدد البشر ومع تعدد لغات البشر كل لغة ليها معنى. ناخد بالنا من الكلام دوت عشان لما نوصل للإصحاح 14. لكن لو واحد وقف رطن كلام ملهوش معنى، لا، دي ما اسمهاش تتكلم بألسنة. ألسنة يعني أتكلم بألسنة الناس، يعني لغة معروفة ليها معنى ناس بتتكلم بيها. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، تقولي لا، ما الرطن دوت ده ألسنة ملائكة. طب نفهم الكلمة، ألسنة ملائكة، أولا الملائكة ملهاش لسان، ده تعبير مجازي، زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول إن الملائكة بتجثوا لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ما في السماء. طب وهي الملائكة ليها ركب وحتسجد على ركبها؟ لا، تعبير مجازي، علامة الخضوع. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ألسنة الملائكة دي صيغة مبالغة، الملائكة لها لغة واحدة. احنا في ليه تنوع في لغات البشر؟ بسبب الخطية في بابل، تكوين 11، لما نبني برجا رأسه يمس السماء، فربنا نزل وبلبل هناك ألسنتهم. فبلبلت الألسنة، اللغات المتعددة للبشر، كانت سببها الخطية. لذلك لما حل الروح القدس ادى للرسل ان يتكلموا بلغات مختلفه علشان يبقى الروح القدس بيصلح الانقسام اللي اوجدته الالسنه. طب الملائكه ما فيش فيهم خطايا، يبقى ما بيكلموش بلغات متعدده، يبقى دي صيغه مبالغه. شوف لو انت بتتكلم بلغات البشر كلها ولغه الملائكه، كلام فيه نوع من الايه المبالغه. عايز اقول لك ان مهما كان عندك موهبه تكلم السنه بدون محبه ملهاش فايده. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي يقصده بولس، ان كنت اتكلم بالسنه الملائكه، يعني تخيل اتنين ملائكه قاعدين يتكلموا مع بعض، الحوار اللي ما بينهم شكله ايه؟ كله المجد الله والاحسان. لو انت واخوك بتتكلم كان اتنين ملائكه بيكلموا بعض. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه، ممكن معنى اخر انه مفيش لسان مش مفهوم، بمعنى مفيش ملاك نزل يكلم انسان كلمات غير مفهومه. الملائكه لما جيهم يكلموا البشر قالوا كلام الناس سمعوه وفهموه. فيؤكد بولس ايضا ان مفيش واحد يقف يرطن اي كلام ملهوش معنى ويقول لك ده تكلم بالسنه. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. مسكت حتتين نحاس كده قعدت أخبط فيهم، عملت دوش إزعاج بلا أي فايدة، مجرد صوت بلا معنى حبش استفيد منه. يعني بولس عايز يقول أي كلام يتقال إما كانش دافعه محبة فالكلام مش هيفيد في حاجة. زي واحد كده ماسك له حتة نحاسة وقعد إيه يعمل لنا بيها دوشة صخب. حتى التعليم حتى الوعظ صدق حبايب إما كانش دافعه محبة لا يبني. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. تقول لي طيب ما ممكن واحد يتكلم كلام بدون محبة، هو مش بيكلمه محبة في الله ولا محبة في خلاص الناس، لكن بيكلم لأجل مجد نفسه. ممكن واحد يسمع الكلام ينتفع به ويخلص، لكن اللي قال الكلام ما استفادش حاجة، كأنه مسك حتتين نحاس وخبط بيه، استفاد ايه هو؟ ما استفادش حاجة. لكن انت يستفيد وهو بيتكلم بدافع المحبة، محبة في الله ومحبة في مجد اسمه ومحبة في خلاص النفوس، يبقى الكلام نافع. لذلك مرات كتير ممكن تتقابل مع انسان تحس انه بينصحك نوع من التعالي، نوع من الافتخار، انت نفسك ما تديش ودانك للكلام رغم انه ممكن يكون الكلام صح، لانك مش لامس محبة في الكلام. فالكلام اللي يبني، الكلام اللي ينفع، الكلام اللي اساسه المحبة. برضو في ملحوظة هنا حلوة، لما بولس قال في سلسلة المواهب جاب الألسنة آخر حاجة، أولا رسل وأقل حاجة نمرة 8 ألسنة. طب هنا بدأ بالألسنة عشان يأكد نفس المعنى، هو هناك جابها آخر حاجة عشان يقولنا دي أقل المواهب، هنا جابها أول حاجة عشان يقولك مش أنت بتقول إن الألسنة دي أحسن حاجة؟ طب لو أنت عندك ألسنة وما عندكش محبة مش هتنفعك في حاجة. الآية 2، وإن كانت لي نبوة، النبوة زي ما قلنا يا إما وحي متنقل يا إما واحد بيكلم الناس ببنيان وتسلية ووعظ. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، معلمنا بولس الرسول بإعلان إلهي عرف أسرار إلهية، لأنه بإعلان عرفني بالسر. أعلم جميع الأسرار وكل علم، إنسان عنده معرفة كل الأسرار الروحية، كل العلم الروحي، لأنه سبق بولس وقال في الإصحاح 12 فإن كان الواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم. يقصد هنا بالعلم ما يقصدش العلوم الطبيعية، يقصد العلوم الروحية. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. الإيمان اللي يعمل معجزات، مش إيماننا كلنا، احنا كلنا مؤمنين بالمسيح وده الإيمان اللي خلصنا اللي ودينا السماء. وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيء. الإنسان اللي عنده علم، العلم ممكن يخلي الإنسان ينتفخ، العلم ينفخ. الإنسان اللي عنده علم ممكن ينظر للآخرين نظرة دنية إنه ما أقل منه. ليه؟ لأنه علم بدون محبة. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. والبرهان على كده شفنا في العهد القديم واحد اسمه بلعام، رجل وثني، أعطي روح النبوة، قال في سفر العدد 5 نبوات عن التجسد والصلب وقيامة المسيح والكنيسة، وفي النهاية بلعام هلك. قيافة رئيس الكهنة، القديس يوحنا قال تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن حياة الأمة، أو تنبأ. طب فين قيافة دلوقتي؟ هلك. يبقى فعلا ناس عندها موهبة النبوة لكن بدون المحبة ما نفعتهمش في حاجة. طب ناس عندهم موهبة عمل المعجزات، عمل المعجزات وبدون محبة وهلكوا. ربنا يسوع لنا في اليوم الأخير كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، وعظ وتعليم، باسمك أخرجنا شياطين بيعملوا معجزات، باسمك صنعنا قوات، عمل قوات كثير. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. يبقى هي ناس ليها نبوة، ليها معرفة روحية، تعمل معجزات وما انتفعتش شيء. القلب النقي أفضل عند ربنا من العقل العميق الفهم. حلو ان الانسان يبقى عنده علم روحي لكن يبقى بمحبة يقدمه لأجل بنيان الآخرين، لكن بخلاف كده مش هينفعه في حاجة. الآية 3 ان اطعمت كل اموالي، واحد خد كل فلوسه واشترى بيها اكل وزعها الفقراء، وان سلمت جسدي حتى احترق، واحد سلم جسده يعني في اعمال نسك رهيبة، واحد ضحى بحياته لأمر ما، إن أسلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. تقول لي معقولة واحد يوزع كل فلوسه على الفقراء بدون محبة؟ ممكن يعمل العمل ده بحب الظهور، بمحاولة جذب الانتباه له، إنه ضميره تعبه فعايز يريح ضميره، فما بيعملوش بدافع محبة. تصوروا بقى أحبة الألسنة والنبوة والعلم والإيمان اللي ينقل الجبال والعطاء، كل ده بدون المحبة لا شيء. إيه المحبة دي؟ كلم كتير عن المحبة. إيه تعريف المحبة؟ في الحقيقة بولس الرسول هيوصف المحبة بسبع صفات سلبية وسبع صفات إيجابية. يقول في الآية 4 المحبة تتأنى وترفق. طبعا أنا ما بعرفش أتكلم في الفضائل، يعني أنا دي عندي مشكلة إن أنا ما بعرفش أتكلم في الفضائل خالص، لأنه أيها الطبيب اشفي أولا نفسك. فلذلك أنا نادرا جدا جدا وكلامي بيبقى ضعيف لما بتكلم في الفضائل، لكن لأجل أن أنا أكمل الدراسة في رسالة كورنثوس فأنا اضطريت أن أنا أتكلم عن المحبة. فالكلام اعتبروا مني كلام وعظ، كلام غير مختبر، كلام تعليم لمن يريد أن يسمع. أنا بقوله لمن يريد أن يعرف ما هي المحبة. المحبة تتأنى وترفق، صفتين إيجابيتين في المحبة، التأني والترفق. محبة تتأنى، طباع الناس مختلفة وممكن أتعامل مع إنسان طباعه لا تتفق مع طباعي. المحبة تخليني أتأنى، ما أضجرش، ما وأنا بقى عامل الأخ دوت. المحبة تتأنى الحياة مليانة مشاكل ومليانة ضغوط، طولة البال أمام المشاكل وأمام الضغوط وعدم التسرع. محبة اسمها محبة تتأنى. المحبة تتأنى لما يكون في شيء يستفز الإنسان، شيء يثيره. لو عنده محبة لا يستثار ولا يستفز. أيضا المحبة تتأنى لما يكون في شر. المحبة لما تتأنى ما تحبش تنتقم من الشر دوت. محبة تتأنى. نمرة اتنين، المحبة ترفق. ترفق يعني مش بس تحتمل، لكن تحتمل وتعمل الخير. لأن ممكن أحتمل بس ما فيش طاقة أن أنا أعمل معك حاجة كويسة، فإن أنا محتملك. دي المحبة تتأنى، لكن لسق بيها بولس المحبة تتأنى وترفق. ترفق يعني تشفق على الخاطئ، تشفق على الإنسان لما بيغلط. اللي عنده محبة يقولك ده إنسان، طبيعة بشرية ضعيف، ممكن يكون واقع في الوقت ده تحت غربلة. في أوقات كده بنمر بيها بنتغربل. هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم. واضح أن الطلبة استجيبت، المشاهدات بتأكد استجابة الطلبة. بالنسبة للرسل اتغربلوا، فلما المسيح يقول له أن أنا طلبت من أجلك يا بطرس لكي لا يفنى إيمانك، يبقى ده يعني ضمن أن الطلب ربنا وافق عليه. فبتعامل مع إنسان أو معلش يمكن هو دلوقتي بيمر في فترة غربلة، فتلاقيني مترفق به. المحبة تتأنى وترفق، مش بس تعمل الخير، دي تدور على فرصة عشان تعمل بها الخير. صفتين إيجابيتين في المحبة. بولس قصد يربطهم ببعض ليه؟ لأن ممكن إنسان يتأنى يطول باله، بس بيطول باله ليه؟ عايز يمسك لك واحدة على واحدة على واحدة عشان يحكم الحبل من حولك، فده بيتأنى بس في خبص مش في ترفق. فلذلك ربط التأني بالترفق، يرفق يشفق يتحنن على الضعيف. نمرة ترين، ربط التأني بالترفق لأنه ممكن واحد يطول باله، تغلط مرة اتنين تلاتة، لكن هو بيخزن بيخزن، يجي في موقف يقولك بص بقى انت عملته عملته عملته، ما انت كنت بتتأنى. لا، ما دي كان تتأنى لكن كان بيخزن. عشان كده بولس ربط الاثنين ببعض، المحبة تتأنى وترفق. الكلام يا أحبة لمن ينفتح قلبه له؟ لمن ينفتح قلبه له؟ هو عايز صلاة. هنقيسنا يعني، ما بقولك مش عارف أتكلم بصدق يعني، أنا النهاردة مش عارف أتكلم كده يعني، أنا يعني عايز أخلص بسرعة النهاردة. كلام الواحد ياخده عشان يصلي بيه، بس احنا عشان اصلي بيه لازم اكون فاهم معناه، فانا عشان كده مضطر ان اشرح المحبه لمجرد ان الواحد يفهم المعنى، عشان لما افهم المعنى فصلي بيه بقى. اقيس نفسي، ادي التاني وادي الترفق. لو بحب حد هتانى عليه وهترفق بيه. طب نمره ثلاثه، المحبه لا تحسد. اول صفه سلبيه في المحبه التأني والترفق، دي حاجة إيجابية، دي حاجة بتعملها. طب دي حاجة سلبية، يعني المحبة ما تعملش، ما تعملش إيه؟ ما تحسدش. المحبة لا تحسد. ممكن يكون عندي طول أناة بس أحسدك، غيران منك. عشان كده ربط تتأنى وترفق، حط بعديهم لا تحسد. الحسد ميل شرير في القلب، إنه الإنسان يريد أن بل يشتهي أن يقتني ما في يد الآخر. واحد تملي يقارن نفسه بالآخرين، فلان عنده فلان عنده فلان عنده، ويشتهي اللي عند الآخرين. الحسد ما بيأذيش المحسود لكن بيأذي الحاسد. أنا اللي بتعب لما أقعد أبص للي في إيد أخويا. الحسد خطية ضد الله ذاته، لأنه اللي في إيدينا أخويا ده ربنا اللي ادهوله. لما أنا بحسده على اللي في إيده يبقى أنا بأعترض بتمرد على مشيئة ربنا، فدي خطية ضد ربنا. في حاجة اسمها الغيرة وفي حاجة اسمها الحسد. الغيرة حلوة، ان انا عايز بجتهد ان اكون زي اخويا، ده شيء كويس، حسنة هي الغيرة في الحسنة. لكن الحسد ان انا متضايق ان الحاجة دي عند اخويا واتمنى انها تكون عندي واتمنى انها تزول من عند اخويا، دي درجات في الحسد. الحسد زي ما قالوا الاباء اوحش من محبة المال، لان محبة المال انا باخد، الحسد انا ما باخدش حاجة، انا عايز اخويا يفقد اللي معاه. لذلك قالوا الاباء كل خطية ليها اخر، الزاني زنى اهو سكت، السارق سرق اهو خد حاجة وسكت، قالك لكن الحسد ما بياخدش حاجة وملهاش اخر، يفضل الانسان بعيد عنك اللي عنده الرذيلة ديت، يفضل طول حياته في قلبه حسد تجاه ما هو في يد الاخرين. يكفي ان احنا نعرف ان سيدنا لكل المجد اسلم للصليب حسدا، فعلم بيلاطس انهم اسلموه حسدا. اللي عايز يحارب الرذيلة ديت يتدرب انه يفرح لما يسمع كلام مدح او اكرام للاخرين. يونسان كان بيحب داود، فكان يشتهي من كل قلب ان داود يبقى هو الملك، وانا مش زعلان ان انا هبقى تاني واحد في المملكة، المفروض شاول ابويا الملك، يعني انا اللي احق بان انا ابقى ملك، لا انا عشان بحب داود انا فرحان قوي ان التاج يتحط على راس داود. ده واحد ما عندوش حسد. في الحقيقة احب الحسد يعني دوافعه جوه الانسان، احساس الانسان بالدنيا ان هو صغير، ان هو قليل، تقدير الانسان لنفسه قليل، واحساسه ان تقدير الاخرين له قليل، فبالتالي بيشعر كذبا انه لما يقتني دوت اللي حيدي لنفسه قيمة. فلذلك انا لما بشوف حاجة في ايدينا اخويا بحسده لي، لان المتصور ان الحاجة دي هي اللي مدية لاخويا قيمة، وايضا لان حس ان انا جوايا صغير. لا، قيمة الانسان يا احبة مش فيما يمتلك، قيمة الانسان في عمق علاقته بربنا، هو ده اللي بيدي للانسان قيمة حقيقية. قيمة الانسان مش في اللي في ايديه، قيمة الانسان ان هو في عينين المسيح غالي، حتى لو هو مصدرة بي في عينين الناس. المحبة لا تحسد. حاجة تانية سلبية في المحبة، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، صفتين منبعهم الذات والكبرية، وأساسهم إحساس الإنسان بالدونية، حاسس إن هو صغير فعايز يدي لنفسه قيمة، فيدي لنفسه بقيمة إيه؟ بالتفاخر. المحبة لا تتفاخر، اللي عنده محبة، اللي شعر بمحبة ربنا له، اللي تربى في جو شعر فيه بمحبة أب وأم، فهو مش محتاج يتفاخر. هو بيتفاخر ليه؟ عشان عايز يحمي نفسه، عايز يدي قيمة لنفسه. إن كان هو تربى في بيت شعر بمحبة بابا وماما، أنا مش محتاج أتفاخر، أنا محبة بابا وماما ليه هي اللي مشبعاني، محبة ربنا ليا هي اللي مشبعاني. لكن اللي مش متحصن بالمحبة فشعر انه صغير، عايز يدي نفسه قيمة، فيعمل ايه؟ يتفخر، يفتخر باللي معاه، يفتخر بفلوس، يفتخر بشهادة، يتباهى، يحب الاستعراض. المحبة لا تتفخر، من افتخر فليفتخر بالرب. لا تنتفخ، الانتفاخ يعني واحد منفوخ. يعني ايه منفوخ؟ واحد يحب الظهور، واحد بيدي لنفسه او هو شاعر في نفسه انه له قيمة اكبر بكتير من الواقع بتاعه، منفوخ يعني، حتى الكلمة بالعامي نفخ نفسه. المحبة لا تنتفخ. برضو اللي بينتفخ ده ليه يا أحبة؟ لأن شعر أنه صغير مش شبعان بالمحبة. اللي شبعان بالمحبة مش محتاج يتنفخ على الناس، مش محتاج يعني حب الظهور، مش مدي لنفسه أكبر من حجمه، لكن كلها قلة شبع الإنسان بالمحبة. بتخلي الإنسان عنده حتة الانتفاخ. عشان كده بولس يقول لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، ما تتنفخش على أخوك. التفاخر تملي بيبقى بحاجات مادية في إيدين الواحد، بتفاخر بمركز، بشهادة، بعيلة، بفلوس. الانتفاخ بحاجة في الذات نفسها، شكلي، جسمي، جمالي. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. طب الحتة دي تتعالج ازاي؟ نمرة واحد، كل ما ندي تقدير للآخرين كل ما يقل بداخلنا الإحساس بذواتنا وبأهميتنا. يعني أبادر بأننا أدي تقدير للآخر. أقول لك الآية، مقدمين بعضكم بعضا في المحبة. ما استناش أخويا يقدمني، ما استناش أخويا يقدمني، أنا أقدم أخويا. دي تموت حتة التفاخر والانتفاخ جوه. قالها بولس في معنى آخر، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. نحسب بعضينا أفضل من ما هو بيحسب نفسه. يعني واحد بينه وبين نفسه مكبر نفسه قوي، لا، انت تديله الإكرام أكتر من ما هو حاسب في نفسه. كل ما نكرم الآخرين كل ما التفاخر والانتفاخ عندنا يموت. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. حاجة تانية سلبية في المحبة، الآية 5، المحبة لا تقبح. كلمة لا تقبح يعني لا تتصرف تصرف غير لائق، لا في كلمة ولا في فعل. المحبة تملي تعمل الفعل الصح بالطريقة الصح في الوقت الصح. المحبة لا تقبح، ما فيهاش قباحة. المحبة فيها تماثة الخلق. عارف إنسان له خلق رفيع، ده منبعه ما يوبخش، ما يعيرش، ما يستهزئش، ما يتعالاش. إنسان مؤدب عنده خلق، منبعها المحبة. المحبة لا تقبح، تبقى حريصة على مشاعر الناس، دي محبة لا تقبح. المحبة لا تقبح، تتعامل مع الناس ببشاشة، كل دي تدخل تحت صفة المحبة لا تقبح. المثل اللي واضح فيها داود ويوناثان. يوناثان سمع عن داود كلام وحش قوي، كلام شتيمة، ورغم هذا يوناثان لما قابل داود القبح اللي هو سمعه ما تعاملش بيه مع داود، بالعكس ده شاف داود خده بالايه، خده بالحضن. يعني كلام الذم اللي سمعه في حق داود ما غيرش نظرته في داود، ظل يتعامل مع داود بثمو، برفعة، بدماثة. المحبة لا تقبح. مش كده، انا بيبقى بيني وبين اخويا كده شيء من الغضاضة، فمجرد بس ان انا اسمع كلمتين، يعني هم جيهم على الايه، الحتة اللي انا عجباني، فلذلك اي كلام اسمعه اروح مغير معاملتي لاخويا. طب ما انت بتتعامل معاه، انت شفت منه الكلام اللي بيتقال عليه؟ لا ما شفتش، بس معانا اصله مش مرتاح له، فلما صدقت سمعت الكلمتين دول وبديت اعامله بالقباحة اللي انا سمعتها. لا، المحبة لا تقبح، حتى لو سمعت كلام وحش انا بعامله كويس. بالاولى بقى، انت ما شفتش منه حاجه، ليه ماشي بالكلام اللي انت سمعته؟ لانه في الحقيقه منبعها الذات. الذات دائما يا احب عايزه تحس انها افضل من غيرها، فكل لما اشوف مذمه في الاخرين انا مبسط. ليه؟ ما هو كده انا برتفع، بص هم وحشين. لكن لما تكون في محبه، حتى لما سمع يوناثان كلام وحش على داود ما كانش له موضع في قلب يوناثان. المحبة لا تقبح. صفة أخرى سلبية للمحبة، المحبة لا تطلب ما لنفسها. الأنانية، الذات، كل واحد أدور على اللي يخصني، أدور على اللي ليا. المحبة ما تطلبش ما لنفسها، أمال تعمل إيه؟ تطلب ما هو للآخرين أيضا. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. انا روحت البيت عايز اكل، انا كل اللي بفكر فيه ان انا جعان. طب ما فكر في الاخر، معلش ما يمكن كان تعبان، يمكن كانت في ظروف، يمكن ما لحقش يجهز الاكل. لا، انا كل اللي انا بفكر فيه ان انا عايز اكل. المحبه لا تطلب ما لنفسها، امال تطلب ما هو للاخرين ايضا. ممكن اطلب ما هو لنفسي ما يبقاش غلط، ان ما كانش فيه تعب او ضرر او اساءه للاخر، يبقى في الحق ده لو طلبت ما هو لي ما نعتبروش خطيه. لكن ان طلبت ما هو لنفسي ومش ناظر للاخر، دي قله محبه. المحبه لا تطلب ما لنفسها. الصفه السلبيه اللي بعد كده للمحبه، المحبه لا تحتد. طبعا سمه العصر، سرعه الاستثاره والغضب، اللي عنده محبه تلاقي عنده طولة بال. اطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب والسخط. علاج الغضب يا احبة الوحيد زي ما قال الكتاب، ليكن كل انسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. اللي عنده محبة يطول باله. الصفة السادسة السلبية في المحبة، المحبة لا تظن السوء. محبة لا تظن السوء. أيضا يا أحبة، تركيز الإنسان على ذاته واهتمامه بنفسه بتخليه حساس زيادة تجاه ذاته، بمعنى أقل تصرف أو أقل كلمة هو يحملها إن دي فيه إهانة له هو شخصيا، لأنه حساس قوي تجاه نفسه. فممكن إنسان يتصرف تصرف عادي، أو لا ده هو بيهني، طب أنا ليه حملته إنه بيهني؟ دي حساسية زيادة تجاه نفسي، فلذلك بقيت بحمل الموقف أكتر من حقيقته. أهو ده فيه ظن بالسوء للآخر. أقل تصرف، أقل كلمة من الآخر أنا أخدها إن ده جرح لي، قلة محبة. محبة لا تظن السوء. بلاش نفترض دوافع سيئة في الناس. لما تتحرك الحتة دي فينا محتاجة ان احنا نصلي من اجلها. يبقى المحبة مش بس ما تحتدش كفعل، لكن حتى في الفكر ما تسوءش الظن بالاخر. الصفة السلبية في المحبة، المحبة لا تفرح بالاثم. يعني لما تشوف ضعف الاخرين، لما تشوف خطايا الاخرين ما تفرحش. لأنه في الحقيقة أحبة برضو النبع إحساس الإنسان أنه قليل، فلما بشوف خطايا أخويا دي بتفرحني ليه؟ لأن دي بتحسسني أن أنا أفضل من أخويا، فبتداوي مداواة خاطئة للضعف اللي أنا فيه. ده سر ما إحنا لما نسمع، أو يعني البعض، مش عايز أقول الكل، لما يسمع أو يشوف ضعفات الآخرين ينبسط. لا، لو في محبة مفرحش بأن أنا أشوف خطايا الآخرين، بل بالعكس أستر عليهم. المحبة لا تفرح بالإسم. سبع سلبيات على المحبة: لا تحسد، لا تتفاخر ولا تنتفخ، نمرة 3 لا تقبح، نمرة 4 لا تطلب ما لنفسها، نمرة 5 لا تحتد، نمرة 6 لا تظن السوء، نمرة 7 لا تفرح بالإسم. طب الإيجابي قلنا أول اتنين: تتأنى وترفق. طب نمرة 3: تفرح بالحق. الحق هو المسيح، الحق هو كلام المسيح، كلامك هو حق. فالمحبة تفرح بالحق، تفرح بالمسيح وتفرح بكلامه. المحبة تفرح بالحق، يعني لما يكون في إنسان مظلوم وأنصف أنا أفرح بالإنصاف ده، أفرح بظهور الحق. ده لو في قلبي محبة، محبة تفرح بالحق. الآية 7: المحبة تحتمل كل شيء. صفة إيجابية في المحبة إنها تحتمل. بولس الرسول قال: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل. محبة تحتمل حتى إهانة الآخرين. بطرس الرسول رح يسأل المسيح: كم مرة يخطئ إلي أخويا فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ المسيح قال له: 70 مرات. المحبة تحتمل كل شيء. صفة أخرى إيجابية في المحبة: تصدق كل شيء. أولا من جهة ربنا أصدق كل كلام ربنا، محبة تصدق كل شيء. من جهة الناس طبعا المحبة تساكن الحكمة، لا يمكن يبقى الكتاب بيطالبني أن أنا أصدق كل ما يقوله الناس، لا، في أمور غير معقولة، في أمور لا يمكن تصدقها. فمش معنى أن تصدق كل شيء معناها أن أنا يعني ألغي الحكمة، ألغي العقل، لكن تصدق كل شيء يعني لما تبص للموقف ما تفترضش فيه الشك، ما تفترضش فيه الارتياب، بلاش تبقى المبادرة الأولى عند الواحد لا هو بيكذب، لا هو يقصد وحش. ليه؟ خلي المحبة تخليني أفترض الطيب. لذلك نحاول تملي نفسر أفعال الآخرين وكلامهم بأعلى درجة من يعني حسن النية. لما يثبت بخلاف هذا الاحتراس مطلوب على قد بقى نمو الإنسان في المحبة. صفة إيجابية أخرى في المحبة، المحبة ترجو كل شيء. تملي المحبة عندها رجاء من جهة الأحداث، حتى لو الدنيا تلخبطت فدائما بيرجو أنه في خير جاي. من جهة الناس، طب فلان ده ما فيش فايدة، هو ما بيتغيرش، لا المحبة بترجو دائما أن في أفضل من جهة الأحداث ومن جهة الناس. صفة أخرى إيجابية في المحبة، تصبر على كل شيء. تصبر على من جهة الأحداث، قال معلمنا بولس الرسول فرحين في الرجاء صابرين في الضيق. تصبر على كل شيء، لما تكون في ضيق، لما تكون في تجربة، لما تكون في مشكلة، صبرة. من جهة الناس، حتى لو في سوء معاملة من الآخر بيطول باله، محبة تصبر على كل شيء. سبع حاجات إيجابية في المحبة، تتأنى، ترفق، تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. أخيرا المحبة لا تسقط أبدا، ده التتويج اللي بولس توج به حديثه عن المحبة، محبة من الله والله ثابت، فالمحبة لا تسقط أبدا. المحبة لو لأي غرض مسيرها هتسقط، لكن لما تكون المحبة محبة حقيقية بدون أغراض لا يمكن تسقط. المحبة لا تسقط أبدا يعني المحبة مستمرة حتى في الأبدية، مش هتنتهي محبتنا للناس ومحبتنا لربنا. المحبة لا تسقط أبدا يعني لا تيأس باستمرار المحبة، عندها ثقة إنه في نجاة، في نجاح. أخيرا المحبة لا تسقط أبدا إنه من يحب لا يمكن أن يكره، لذلك المحبة لا تسقط أبدا. يعني بصدق أنا النهاردة وعظت، ودي من المرات القلائل اللي أنا بوعظ فيها وعظ، يعني أقول كلام للشرح، كلام غير مختبر. بخلاف هذا أنا لم أقل كلمة ما لم يفعله المسيح بواسطتي، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.